شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا بابن المظاهر بالولا لو كان ينهض بالولا الترحيب. شأن يشق على الضراح مرامه بعدان وقبرك والضريح قريب. قد أنجبت طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب. بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب. ما زاغ قلبا من صفوف أمية لما استطارت للرجال قلوب. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوا وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني 70 مرة الفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جماله نفسي ومالي والأهل كلها فدا. كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيال. والتفت لأصحابه وعبرات تجري. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآله. الدين والنزعة الإنسانية مما يتردد على ألسنة الدينيين أن الدين الإسلامي هو دين الإنسانية، ولكن في المقابل يطرح العلمانيون واللادينيون أن الدين الإسلامي هو الدين الذي لا يحترم الإنسان، ويستدلون على ذلك بأدلة أهمها دليلان. الدليل الأول أن الأحكام الشرعية قد ألغت إنسانية الإنسان. شلون الأحكام الشرعية ألغت إنسانية الإنسان؟ يذكرون تشريعين أو حكمين شرعيين. الحكم الأول هو جواز الاسترقاق والاستعباد، فإن الإسلام يرى أن للمسلمين إذا حاربوا الكفار وأسروا الأسرى منهم أن يسترقوهم ويستعبدوهم، وفي ذلك إلغاء لكرامة الإنسان وإنسانية الإنسان. والحكم الآخر هو أخذ الجزية من الكافر الكتابي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صاغرون أي أذلاء. فالقرآن يحتقرهم ويذلهم ويلغي إنسانيتهم ويأمر بأخذ الجزية منهم وهم أذلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الدليل الأول هو أن الأحكام الشرعية قد ألغت إنسانية الإنسان. الدليل الثاني هو تربية الإسلام للمنتمين إليه على مشاعر الكراهية مع المختلفين معهم دينيا. القرآن إسلام ليس دين حب، ليس دين وئام، لأنه يشحن نفوس المنتمين إليه بمشاعر الكراهية تجاه الآخر، حتى ولو كان هذا الآخر من أقرب الناس للإنسان. تقرأ في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن القرآن يأمر ببغض الكافر ولو كان أبا ولو كان أخا ولو كان من عشيرة الإنسان، فأين هو الحب والوئام والإنسانية في الدين الإسلامي؟ إذن نحن الدينيون نصر على أن الدين الإسلامي هو الدين الإنسانية، بينما العلمانيون يستدلون بهذه الأدلة على أن الدين الإنساني لا إسلامي لا إنسانية له. من أجل أن يتضح الأمر نحن هنا نحتاج أن نركز على نقاط ثلاث. النقطة الأولى ما هو المقصود من النزعة الإنسانية؟ النزعة الإنسانية عنوان يطلق على مذهب غربي يعرف بالمذهب الإنساني. شنو هذا المذهب الإنساني؟ المذهب الإنساني نشأ على يد عدة من المفكرين الغربيين في العصر المعروف بعصر النهضة. عصر النهضة متى؟ عصر النهضة ما بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر الميلادي. في هذا العصر، في عصر النهضة، تأسس على يد مجموعة من المفكرين الغربيين ما يعرف بالمذهب الاقتصادي أو بمذهب الإنساني عفوا أو بمذهب النزعة الإنسانية. ما الذي دعا إلى تأسيس هذا المذهب؟ الذي دعا إلى تأسيس هذا المذهب هو اضطهاد الكنيسة للأوروبيين وتجريدهم عن حقوقهم واستعبادهم، فتأسس هذا المذهب الداعي إلى احترام كرامة الإنسان، أن الإنسان ينبغي أن يحترم وتحترم كرامته. زين، فاحنا من نجي نتحدث عن النزعة الإنسانية، خلي بالك جيدا، من نجي نتحدث عن النزعة الإنسانية فليس المقصود من النزعة الإنسانية الخصال الحميدة ومكارم الأخلاق والصفات النبيلة كما نحن نستخدم، نقول فلان صاحب إنسانية، صاحب إنسانية يعني صاحب مكارم أخلاق وصفات نبيلة، لا مو هذا المقصود. المقصود من النزعة الإنسانية المذهب الذي يرى المحورية للإنسان. شنو يعني يرى المحورية للإنسان؟ يعني أن الإنسان ينبغي أن يحترم ويعامل كإنسان، ويجرد عن كل دين، ويجرد عن كل عرق، ويجرد عن كل انتماء، بل يحترم الإنسان لأنه إنسان، ويعامل الإنسان كإنسان. فكل تشريع يحترم الإنسان لأنه إنسان فهو تشريع إنساني ويؤخذ به، وكل تشريع لا يحترم الإنسان كإنسان فإنه تشريع غير إنساني ويضرب به عرض الجدار. إذن المذهب الإنساني، مذهب النزعة الإنسانية، هو المذهب الداعي إلى جعل المحورية للإنسان بما هو إنسان. هذا المذهب تلقفه مجموعة من الشرقيين وحاولوا أن يطبقوه على الإسلام، فجاءت دعوات تحت مسمى أنسنة النصوص، تحت مسمى أنسنة الدين. شنو معنى أنسنة الدين؟ أنسنة الدين يعني أن نجعل مقياس الدين ومعيار الدين هو الإنسان، فما كان من أحكام الدين يتناسب مع إنسانية الإنسان ويتعامل مع الإنسان كإنسان يؤخذ به، وما كان لا يتعامل مع إنسانية الإنسان كإنسان لا يؤخذ به. هذا هو المقصود من النزعة الإنسانية والمقصود من أنسنة الدين. نأتي الآن لبيان نقطة ثانية، وهي نقد أساس النزعة الإنسانية. شوفوا دققوا إخواني، هل يمكن أن نجعل الإنسان هو المحور وأن نجعل الإنسان هو المركز ونقيس الدين على إنسانية الإنسان، أم لا يمكن ذلك؟ إحنا نقول هذا المذهب مخدوش من أساسه، لا يمكن أن نجعل المحورية والمركزية لإنسانية الإنسان. لماذا؟ أولا وثانيا وثالثا. أولا لأن جعل المحورية للإنسانية لا يعالج المشكلة ولا يحقق الهدف. شنو معنى هذا الكلام؟ دول اللي طرحوا مسألة أنسنة الدين ودعوا إلى تفعيل النزعة الإنسانية، ليش؟ ما هو هدفهم؟ يقولوا هدفنا هو أن يسود السلام عالم الإنسان. ليش؟ عالم الإنسان تسوده الحروب، ليش عالم الإنسان تسوده الصراعات، ليش عالم الإنسان تسوده النزاعات؟ سبب هو أن المجتمع البشري لم يجعل المحورية لإنسانية الإنسان. فلما يتعامل الإنسان مع الآخر تعامل ديني، هذا كافر وهذا فاسق وهذا مسلم وهذا كتابي وهذا غير كتابي، والكافر نجس، الكافر مشرك، المسلم عادل، الفاسق غير عادل. هذه الأحكام اللي ما لوحظت فيها إنسانية الإنسان، بل لوحظت فيها الانتماءات الدينية، هي السبب للصراع، هي السبب للنزاع. فحتى يسود السلام وتنقطع الصراعات والنزاعات، لابد من جعل المحورية لماذا؟ لإنسانية الإنسان. المسلم يتعامل مع كافر لا على أنه كافر وطبق عليه أحكام الكافر، بل يتعامل معه كإنسان، والمسلم والكافر يتعامل مع المسلم كإنسان. حينها تنقطع النزاعات والصراعات ويسود الحب والسلام في العالم كله. احنا نقول هذا الهدف لا يمكن ان يتحقق بجعل المحورية للإنسان، وهذا لا يعالج المشكلة. لماذا؟ لأن الحقوق تتعارض وتتضارب وتتصادم على ضوء محورية الإنسان. شلون؟ خل أبين لك هذا بالمثال. الآن لو افترضنا أن مجتمعا من المجتمعات تعيش فيه فئتان من الناس، الفئة الأولى المسلمون والفئة الثانية الهندوس، نفترض مجتمع توجد فيه هاتان الفئتان، زين، لما يجي المسلم يريد أن يأكل لحم البقر، يريد يذبح بقرة ويأكل لحمها، ماذا يجب على الهندوسي؟ يجب عليه أن يحترم إنسانية المسلم ولا يمنعه من أكل لحم البقر، لأن المحور هو الإنسان. فلا بد أن يتعامل الهندوسي مع المسلم كإنسان، وبالتالي يحتفظ له بحقه كإنسان في أكل لحم البقر. إنزين، ماذا يجب على المسلم تجاه الهندوسي؟ أن لا يأكل لحم البقر. لماذا؟ لأنه إذا أكل لحم البقر سيجرح مشاعر الهندوس، والحال أنه ينبغي أن يتعامل معهم من منطلق الإنسانية، والإنسانية تقتضي باحترام المشاعر. زين، الآن يا الإنسانية شو نسوي؟ ناكل؟ شو نسوي؟ أيتها الإنسانية، يا من لك المحورية، يا من لك المركزية، نأكل أو لا نأكل؟ هم لا نأكل هم نأكل، تتصادم الحقوق وتتعارض لو جعلنا المحور هي للإنسان. أجيب لك مثال آخر، لو أن مريضا مات موتا دماغيا تعطلت أعضاءه ولا يوجد بينه وبين تمام الموت إلا أن ترفع عنه الأجهزة التي تحتفظ لقلبه بالحركة والنبضات، هنا ما الذي تقتضيه إنسانية الإنسان؟ إنسانية الإنسان تقول لابد أن يحفظ له حق الحياة. لماذا؟ لأنه إنسان، والإنسان لابد أن يحتفظ له بحق الحياة. الأطباء يقولوا هذا الميت دماغيا يتعذب، وكل ما خلينا الأجهزة عليه لأجل استمرار حياته فإنه يعيش في حالة من العذاب. والإنسانية تقتضي الرحمة، فمقتضى الرحمة ماذا؟ أن نرفع عنه الأجهزة. زينية الإنسانية الآن ماذا نصنع؟ نبقي الأجهزة عليه لأجل حفظ حق الحياة له، أو نرفع الأجهزة عن لأجل حفظ حق الرحمة له؟ الإنسانية لا تستطيع أن تجيب. لو جعلنا المحورية للإنسانية فإن الإنسانية لا تعالج المشكلة، بل لا بد من تدخل جهة عليا هي التي تحسم النزاع. وليست هنالك جهة عليا إلا ماذا؟ إلا الدين، إلا الله. هو الذي يرجح أن المسلم يجوز له أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل، وإلا النزاع يبقى. إذا جعلنا المحورية للإنسانية، هندوسي يقول لا تأكل، ومقتضى الإنسانية أن تراعي مشاعري. المسلم يقول أكل، ومقتضى الإنسانية أن تسمح لي بالأكل، والنزاع يتفشى ولا نصل إلى ود ولا إلى حب ولا إلى سلام. الملاحظة الثانية التي تسجل على مذهب النزعة الإنسانية هي أن الإنسانية ضابطة غير منضبطة، فلا يمكن جعلها مقياسا ومحورا. شلون يعني الإنسانية ضابطة غير منضبطة؟ يعني أنها تقتضي الشيء تارة ولا تقتضيه تارة أخرى، ما لها ضابط. تارة تقتضي شيئا وتارة أخرى لا تقتضيه، فإذا كانت غير منضبطة كيف تكون محورا ومقياسا ولها المركزية؟ شلون؟ خل أبين لك الفكرة بالمثال. الآن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية البشرية من حقه أن يتقدم تقدما علميا، من حقه أن يتطور تطورا تكنولوجيا، وهذا من الحقوق التي تقتضيها إنسانية الإنسان. الإنسان بما هو إنسان له الحق أن يتقدم ويتطور. زين، لو توقف التطور والتقدم على تشريح بدن الميت، شلون يكتشفوا الأمراض وأسبابها من أجل أن يعالجوها؟ شلون يكتشفوا طرق شلون يكتشفوا الأدوية المناسبة للإنسان؟ يحتاجون إلى تشريح جسد الإنسان. زين، لو منع الإنسان من تشريح جسده بعد موته له الحق أن يمتنع أو ليس له الحق؟ لا شك أن له ماذا؟ أن له الحق بما هو إنسان، له أن يتصرف في جسده كيف يشاء، يشرح لا يشرح. ما أتكلم عن الجهة الشرعية، أتكلم عما تقتضيه الإنسانية. له الحق أن يتصرف في جسده. زين، الآن لو امتنع الناس عن تشريح أجساده بعد موتهم، شنو اللي يقدم؟ حق التطور العلمي لا يقدم حق التصرف في الجسد؟ إذا تقول يقدم حق التطور على حق التصرف، إذن إنسانية الإنسان اقتضت ثبوت حق التطور وألغت حق التصرف. إذا تقول نقدم حق التصرف على حق التطور، إذن الإنسانية أثبتت ماذا؟ حق التصرف وألغت حق التقدم. أنت براحت. فالإنسانية ليست معيار، لأنها تقتضي حق التطور في مورد وتقتضي عدمه في مورد، تقتضي حق التصرف في مورد تقتضي عدمه في مورد آخر. فالإنسانية لا تصلح أن تكون معيارا، لا بد أن يكون هنالك معيار ثابت، وليس هنالك من معيار ثابت سوى الدين. إذن لا يصح أن تكون المحورية للإنسانية لعدم ثبوتها كمعيار. انجل الملاحظة الثانية. ملاحظة الأولى الثانية نوجههما لغير الديني، ملاحظة الثالثة نوجهها للدين الذي يعتقد بدين ومع ذلك يدعو إلى أنسنة الدين ويدعو إلى أنسنة النصوص. نقول لهذا بأن النزعة الإنسانية لا تصح إلا على ضوء الرؤية المادية، وأما على ضوء الرؤية الدينية فإن الإنسانية لا يمكن أن تكون محورا بحال من الأحوال. وإنت ديني، إذا رؤيتك رؤية دينية، وما دامت رؤية دينية فهي تمنع من جعل المحورية للإنسان. شلون؟ لأن جعل المحورية للإنسان يؤدي إلى نقض الغرض من الخلقة. شلون يؤدي إلى نقض الغرض من الخلقة؟ أنت كديني تؤمن بأن الإنسان مخلوق لغاية أو لا؟ لا شك أنك تؤمن بذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا الغاية هي الوصول إلى كمال العبودية بالاختيار كما بيناه سابقا. هذا الغرض هل يتحقق مع جعل المحورية للإنسان أو ينتقض؟ ينتقض. شلون ينتقض؟ خلوا بالكم. الآن إحنا لما نجعل المحورية لإنسانية الإنسان، لازم ذلك لما إنسان يختار الإسلام نحترم له هذا الاختيار من منطلق إنسانيته، ونقول له على عيننا وعلى رأسنا. زين لما الإنسان آخر يختار الكفر نرفض أو يكون نحترم هذا الاختيار؟ ما دام المحورية للإنسان فلا بد أن نحترم اختياره للكفر ونقول والله كفرك على رأس تاج، تاج على رأس على العين وعلى الرأس، احنا نحترم الإنسانية. ما دام اخترت الكفر أنعم وأكرم ونعم ما صنعت وعلى العين وعلى الرأس. زين تركنا من هذا، انجي إلى المرأة الماجنة الداعرة والعياذ بالله. ليش اخترت الدعارة؟ والله ذوقي وأني حر. إيه صحيح، نحن نحترم إنسانيتك والدعارة على العين وعلى الرأس. لمن الكفر يحترم لأجل الإنسانية والدعارة تحترم لأجل الإنسانية والإسلام يحترم لأجل الإنسانية والفسق يحترم لأجل الإنسانية والإنسان الذي عبد الله طوال عمره يحترم لأجل الإنسانية والإنسان الذي لوث عمره بالمعاصي والرذائل نحترم له ما اختار لأجل الإنسانية. حينئذ لا تبقى قيمة لأي فضيلة ولا تبقى قيمة لأي خلق ولا تبقى قيمة لأي سلوك، لأن كل سلوك وكل خصلة ينبغي أن تحترم نظرا لاحترام الإنسان. ونساوي بين الكافر والمسلم، بين العفيفة والدائرة، إذ الجميع يشتركون في الإنسانية والإنسانية تقتضي احترامهم جميعا. حينئذ ينتقض الهدف من الخلقة، لو لا ينتقض ينتقض، لأن القيم كلها تزول وتذهب ولا يبقى لها قيمة، ولا يوجد ما يحث الإنسان نحو الفضائل والقيم، لأنه لا يحترم لأجل فضيلة وإنما يحترم لأجل الإنسانية التي هي المدار. وهذا لا يمكن أن يدعو له إنسان ينتمي إلى الدين. إذن مذهب النزعة الإنسانية مذهب منتقض من أساسه. انجي الآن، وقبل ما أروح إلى النقطة الثالثة أو خل أروح إليها وأبين ما أريد أن أقول، وهو مناقشة ما استدل به على عدم إنسانية الدين. طبعا نحن يا إخوان عندما نناقش مذهب النزعة الإنسانية لا يعني ذلك أننا نقول بأن الإسلام لم يحترم الإنسان، بل احترم الإنسان، إلا أننا نقول لم يجعله ماذا محورا. المحورية والمركزية ليست للإنسان، وإنما المحورية والمركزية لماذا؟ للدين ولله سبحانه وتعالى. زين نجي نناقش ما استدل به على عدم إنسانية الإسلام. واحد، التشريعات التي ألغت الإنسانية. ما هي تشريعات؟ جواز الاسترقاق والاستعباد، واحد. اثنين، أخذ الجزية من الكافر. نجي إلى التشريع الأول، نقول هو لا يتنافى مع إنسانية الإسلام. ليش؟ خلوا ببالكم إخواني، أولا وثانيا، أولا الإسلام إنما أجاز الاسترقاق لمن جاز قتله من الكفار فقط. يعني الكافر لما يكون كافر حربي شهر سيفه وعداءه على الإسلام والمسلمين بحيث جاز قتله، هذا هو الذي يجوز استرقاقه عندما تقع حرب بين المسلمين وبين الكفار. أما بقية الكفار غير الحربيين فإنهم لا يجوز استرقاقهم. إذن الإسلام مشكلة مو مع الكافر حتى تقول ألغى إنسانية الكافر، وإنما مشكلته مع الحربي الذي شهر سيفه على الإسلام. هذه خليها ببالك. ثانيا، الإسلام إخواني هو الذي بادر إلى تقليص ظاهرة الاسترقاق والاستبعاد والاستعباد وليس العكس. شلون؟ الإسلام من إجا إخواني كانت ظاهرة الاسترقاق ظاهرة متفشية سائدة منتشرة، بل أزيدك، كانت العصب الرئيسي للاقتصاد. العصب الرئيسي للاقتصاد كانت هي تجارة الإنسان، ولبالك هذا العصب الرئيسي للاقتصاد ما خلص إلى الآن. إلى الآن ذولا اللي حاربوا الإسلام بحجة الاسترقاق والاستعباد هم من يتاجرون بالإنسان. شلون يتاجرون بالإنسان؟ خلينا منا هذا الآن. فالإسلام عندما جاء وجد تجارة الرق والاستعباد هي العصب الرئيسي للاقتصاد، فما استطاع أن يمنع منها بشكل مباشر، لكن حد منها. شلون حد منها؟ في الجاهلية كان يجوز للأب أن يبيع أولاده ويستعبدون، فمنع الإسلام من ذلك. كان عند العرب يجوز للقوي أن يتمكن من الضعيف ويستعبده، جاء الإسلام منع من ذلك. النافذة الوحيدة للإسلام لم يقفلها هي الاسترقاق عن طريق الأسرى في الحرب. مع ذلك الإسلام قنن حدود 14 تقنين من أجل تقليل هذه الظاهرة، ومن هذه التقنينات حثه على عتق الرقاب، إما بالترغيب في ذلك وإما بالإلزام كما في موارد الكفارات، إلى أن انتهت ظاهرة الاسترقاق والاستعباد ببركة تقنينات الإسلام. فلا يوجد في الشرق مظهر للرق والاستعباد ببركة الإسلام، فهذا لا يصح أن يؤاخذ به الإسلام. تشريع الثاني أخذ الجزية من الكافر. أخذ الجزية أيضا لا يتنافى مع إنسانية الإنسان. لماذا؟ لأنه كما تؤخذ الجزية من الكافر يؤخذ الخمس والزكاة مما من المسلم. مثل ما المسلم عليه ضرائب مالية في ظل الدولة الإسلامية، أيضا الكافر عليه ضرائب مالية. بل أزيدك من البيت شعرا، صاحب قصة الحضارة يقول بأن الجزية التي كانت تؤخذ من الكفار الكتابيين كانت أقل بكثير من الضرائب التي كانت تؤخذ ممن؟ من المسلم. المسلم مطلوب منا زكاة، مطلوب منا خمس، مطلوب منا خراج، بينما الكافر الكتابي مطلوب من عند جزية وهي أقل مما يؤخذ من المسلم. فشلون هذه تفهمها تتنافى مع إنسانية الإسلام؟ قد واحد يتمسك بالآية يقول زين القرآن يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم أذلاء. هذا يعني أن الإسلام احتقرهم وأذلهم وهتك إنسانيتهم. لا، ليش انت فهمت وهم صاغرون بهذا الفهم؟ مع أن الكلمة يحتمل لها معنى آخر، وهو الكناية عن الحالة النفسية التي يعيشها أهل الكتاب عندما يدفعون الجزية. دول كانوا قبل أن يصيروا تحت ظل الإسلام غير ملزمين بدفع جزية، من صاروا تحت ظل الإسلام صاروا ملزمين بدفع الجزية. هذا يشعرهم قهراً بعزة الإسلام وهيبة الإسلام، وهذا الشعور النفسي هو اللي أراد القرآن عندما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الدليل الأول غير، انجل الدليل الثاني وهذا مهم. إثارة الإسلام لمشاعر الكراهية في نفس المنتمين إليه، الحب في الله والبغض في الله. مسلم مؤمن لك أن تحبه ولك أن توده، لكن الكافر القرآن ينهى عن مودته. إذن الإسلام شحن نفوس المنتمين إليه بالبغضاء تجاه المختلفين معه دينيا، وهذا على خلاف ما تقتضيه الإنسانية من الشفقة والرحمة بالإنسان بما هو إنسان. شوفوا إخواني، إحنا نقول هذا الدليل خاطئ. ليش خاطئ؟ هناك عندنا نوعان من الآيات القرآن. النوع الأول الآيات الناهية عن مودة الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. القسم الثاني أو الطائفة الثانية من الآيات، الآيات التي سوغت مودة الكافر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شلون نجمع بين الآيات؟ آيات تنهى عن المودة وآيات تسوغ المودة. الجمع بين الآيات أن الآيات الناهية عن المودة ناظرة إلى الكافر الحربي المعلن للعداء ضد الإسلام. هذا الآيات تنهى عن مودته، لذلك الآية شو تقول؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني من حارب الله وأعلن العداء للإسلام والمسلمين. والآيات التي تسوغ مودة الكافر ناظرة إلى الكافر غير الحرب. يعني أنا الآن لو كان عندي زميل في الشركة وكان كافر، لكن كافر مسالم وما عنده أي مشكلة مع المسلمين بل يحترمهم احتراما تاما، أو واحد من أبنائنا ابتعث إلى الخارج وصارت عنده علاقة مع مدرس كافر أو مع أستاذ في الجامعة أو مع زميل في الجامعة كافر، وهذا الكافر يحترم المسلمين وما عند أي موقف عدائي هل تجوز مودته؟ نعم. هل تجوز محبته؟ نعم. تبادل المودة والمحبة مع الكافر ما لم يكن حربيا لا إشكال فيه. إذا لم يكن ذلك لكفره، يعني ترى واحد يود لكفره فهذا واضح، لكن مودته بما هو إنسان محترم مسالم لا مانع منه، وفتى وفقها على ذلك. سيد الخوي على الله مقامه يسأل هذا السؤال: لو كان عند الإنسان صديق أو زميل كافر فهل تجوز مودته ومحبته؟ سيد الخوي جاوب بالآية فقط، الآية يذكرها في جواب الاستفتاء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سيد السستاني دام ظله يسأل نفس السؤال ويجيب: لا بأس بالقيام بما تقتضيه العلاقة من المودة والمحبة ما لم يكن الكافر حربيا. ثم يستشهد بالآية المباركة: ما عدنا مشاعر كراهية تجاه المختلفين معنا دينيا، نعم نكره كفرهم هذا شيء، أما لا نكرههم هم ما داموا مسالمين، بل موقفنا معهم موقف التعايش السلمي ونتعامل معهم بما تقتضيه المودة والمعزة بحكم العلاقة إذا كان. إذن الإسلام دين الإنسانية، وليس يوجد في الإسلام ما يخدش الإنسانية أو يخالفها. مو الإسلام هو الذي ساوى بين بلال الحبشي وبين وجهاء مكة، مو الإسلام هو الذي ساوى بين زينب بنت جحش اللي كانت قرشية ثرية وجيهة، وبين زيد بن حارثة الذي كان من العبيد وجعله زوجا لها. مو الإسلام الذي ساوى بين جون مولى أبي ذر الغفاري وبين مثل حبيب بن المظاهر الأسد الذي كان وجها من وجوه الكوفة، ومثل ما وقف الحسين على مصرع حبيب وأبن حبيب، وقف على مصرع جون ووضع خده على خده وأبن. هذا الإسلام، خلق الإسلام خلق المساواة، خلق الإسلام خلق احترام جميع الفئات والطبقة، ساوى بينهم احترمه. ومن العبيد الذين قصدوا كربلاء واستشهدوا فيها مولى حبيب بن المظاهر الأسد، من إجت الرسالة إلى حبيب، حبيب شاف الكوفة كلها ملغمة والأعين مفتحة، يعني لو يريد يطلع حبيب بشكل واضح إلى كربلاء كان يمنع من نصرة الحسين. سوى حبيب، طلب من غلامه أن يأخذ الفرس ويتقدم ويخرج خارج الكوفة وينتظر الحسين على حبيب على مود ما يوصل. فعلا طلع العبد أخذ الجواد، حبيب رتب أموره وخرج خلصه إلى أن وصل خارج الكوفة، وصل وإذا يسمع العبد يتكلم مع الجواد. اتعجب حبيبي، شنو عند العبد يحكي مع الجواد؟ وقف يسمع، وإذا العبد يقول للجواد: لئن لم يأتي مولاي حبيب والله لأعلون ظهرك وأذهب إلى نصرة الغريب لعبد. حبيب ما تمالك نفسك، توجه ناحيتك أبا عبد الله، حتى العبيد يتمنون نصرتك. يعني أبو علي سويت بالقلوب، أسرت النفوس، أسرت القلوب، أسرت الأرواح، وإجى حبيب إلى عبده وقال له: يلا أنت حر لوجه الله. وإذا العبد يتمرغ على التراب ويبكي بكاء الثكلى، قال له: حبيب أنت المفروض تفرح، أنا قايل لك أنت حر لوجه الله، هذه ساعة فرح، شبيك تبكي؟ قال له: مولاي أنت تذهب للجنة وأنا تتركني للنار، أنت تروح تنصر أبو علي وتفوز بالجنة وأنا أحرم من ذلك؟ لا والله، إلا أن يختلط دمي بدمائكم. حيا حبيب، وحمل وياه على الجواد، وصل كربلاء. الحسين كان موزع الراية، بقيت راية الكل ينتظرها. قال لهم الحسين: الآن يأتي صاحبها. بينما هم ينتظرون من هو صاحبها، وإذا القمر قد سارت من ناحية الكوفة: ما حلى ذيك الشمائل مرحبا بهالأصوات الحسينية، ما حلى ذيك الشمائل طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستقبله، ومرحبا يقل للشهيد وزينب، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناول رايته، جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سام، وقبل يسلم عليها وعلى ديك العيال، وصاح: يا وسفة يا زينب تركبين عنا. حيته بحسن تحية وسر قلبها الجية، آه لوجهك يا زينب يوم تركبين على ظهر جبل ضالع، ورأس أخيك معلق على رأس رمح طويل، ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها، فصرخنا النساء وحسين. عظم الله أجوركم، فلما كان يوم عاشورا أراد مولانا أن يصلي، فقال الحسين بن نمير: صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال حبيب: أو صلاة ابن رسول الله لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء. أذن له، صلى مسرعا خرج إلى المعركة حمل على القوم قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبه إلى أن كمن له لعين يحمل سيفه وضرب مولانا على راسه. يا الله سقط من على ظهر جواده أقبل لعينا يحمل رمحا طويلا وطعنه في خاصرته. وسيداه وحبيباه صار يفحص برجليه التراب. عظم الله اجوركم. فاقبل الحصين بن نمير. يا الله امسك مولانا من شيبته وضع السيف على عنقه صار يحمر اوداجه الى ان قطع راس. الله اكبر. اين الصارخون وحبيبه؟ يا الله المعذره شيعه امامكم سيد الشهداء واقف على باب الخيمه ينظر الى المعركه بينما الحسين ينظر. المعذره شيعه وإذا بشيء يتدحرج عند رجله. يا علي يا علي ساعد الله قلبك أبا عبد الله. مد يديه رفعه وإذا به رأس حبيب فكأني به ينادي وحب. يمسك راس حبيب ويحكي وياه يحكي وياه. لكن شلون حكاية حكاها ابو علي ويا راس حبيب؟ ان كان راسك يا حبيب مهبرين من النحر وشوفت تصعب علي وبيه من دمك أثر. اسمع اسمع زينب اختي تشوف راسي مهشم بضربة حجر. حسين زينب اختي تشوف راسي مهشم بضربة حجر مخضب بدم جبهتي ونحري ويصعب منظره. اسمع اسمع هذا راسك بين يدي شلت من حر الصعيد وجان رايدني اخبرك والخبر قاسي وشديد. اقول في طشت ينوضع راسي ويضرب بإيده يزيد. يا حسين في طشت ينوضع راسي ويضرب بإيده. يا حسين في طشت ينوضع راسي زينب الحورة تشوفه. اسمح لي والثنايا مكسرة. يلا ختام المجلس. وكان رايد خبر تسمع مؤلم ويشعب الروح راسك يحطه بحجرة القاسم ويبكي وينو أقول وراسي تشوف رقية وروحها منها تروح تصرح حسين حسين.
إنتاج شبكة نفحات.